أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الفاضلين الخيرين المعصومين الأبرار الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وبيانه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لازلنا أعزتنا الكرام في بيان الأصل الخامس من أصول المعاملات، وهو المعاملة مع الدين. وديننا هو دين الإسلام، الدين الإسلامي الحنيفي السمح الذي جاء به نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. ما الذي يجب على المسلم فعله، أو ما الذي يفعله الفرد حتى يصدق عليه أنه مسلم؟ ورد في الأخبار الكثير عن تعريف الإسلام وعما يجب عليه أن يكون المسلم، فمن جملة هذه التعاريف ما جاء على ألسنتهم صلوات الله وسلامه عليهم من كون المسلم من سلم الناس من لسانه ومن يده، كما أنه قد ورد عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما عن مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد المرسلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أن الإسلام هو العمل، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه الذي ذكرناه في الدرس السابق، أن المسلم يظهر يقينه في عمله. يجب على كل مسلم ومسلمة أمور. الأمر الأول، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون عارفاً عالماً بأحكام شرعه ودينه، بجميع ما في هذه الأحكام والشرائع من تفاصيل. يجب على المسلم أن يعرف أحكام طهارته، وأن يعرف أحكام صلاته، وأن يعرف أحكام صومه، وأن يعرف أحكام زكاته، وأن يعرف أحكام خمسه، وأن يعرف أحكام جهاده، وأن يعرف أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعرف أحكام التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. ولا يعذر مسلم بأن يجهل أي حكم من الأحكام التي تتعلق به. لا يعذر المسلم في جهله بأحكام وضوئه، بمعنى أنه لو أن إنساناً لم يتعلم أحكام وضوئه ثم جاء بالوضوء بصورة باطلة، بصورة ليست بالصحيحة، لا كما نص عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من تلك الأحكام التي هي مذكورة في الرسائل العملية للعلماء الأعلام، أتى بالوضوء على غير وجهه، ثم أتى بالصلاة وتبين بعد ذلك أن وضوءه الذي توضأ به للصلاة كان هذا الوضوء وضوءا باطلا. لو سألنا أي مرجع أي عالم من العلماء الأعلام وقلنا له لو توضأ الإنسان بصورة باطلة وهو جاهل بالأحكام هل هو معذور بذلك؟ يقول لا، ليس بالمعذور، يجب عليه أن يتعلم أحكام وضوئه. لو سألناه ما حكم وضوئه وصلاته التي صلاها بهذا الوضوء الباطل، يحكم حاكم الشرع بأن الوضوء باطل وأن الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء أيضا باطلة. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يعيد كل ما صلاه بهذا الوضوء الباطل. يجب واجبا شرعيا، لا يعذر، أكرر القول، لا يعذر صاحبه بالجهل أن يتعلم أحكام دينه. هذا الواجب الأول. الواجب الأول من واجبات المسلم أن يتعلم ما يجب عليه من أحكام دينه. الواجب الثاني عليه أن يعمل وفق هذه الأحكام. كما تعلم الحكم الشرعي، تعلم أن الوضوء مثلا هو عبارة عن غسل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وأن غسل اليدين الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى ثم مسح الرأس والقدمين بظاهر ببقية بلل الوضوء، كما تعلم الحكم بهذه الصورة وجب عليه أن يطبق الأحكام كما تعلمها. يجب عليه أن يتعلم ما ينقض الوضوء، ما يمنع من الوضوء إلى آخره، ثم يطبق الأحكام. يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم أن واجبات الصلاة تسعة، ويجب عليه أن يتعلم الأركان منها من الواجبات، ويجب أن يتعلم ويعلم أن الأركان الخلل بها سهوا أو عمدا أو نسيانا يبطل الصلاة، ثم يطبق هذه الأحكام. بمعنى أنه عندما يعلم مثلا أن تكبيرة الإحرام واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، ثم يأتي بالصلاة ويسهى وينسى تكبيرة الإحرام ويدخل في القراءة ثم يتذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، يعلم أن صلاته باطلة، عندها يجب عليه تطبيق الحكم الشرعي بأنه يقطع الصلاة، يهدم صلاته ويعيد صلاته من الأول. إذن هذا الواجب الأول. الواجب الثاني، هذا الواجب الأول ولا واجب الثاني. الواجب الأول التعلم، تعلم الأحكام الشرعية. الواجب الثاني تطبيق الأحكام الشرعية. المسلم يرى يقينه في عمله. الواجب الثالث من واجبات المسلم أن يكون مسلما صالحا متأدبا بآداب الإسلام، كما أدب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قومه وأمته، أن يعمل بأخلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأخلاق أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وأخلاق الصالحين من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. كيف كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله مع أزواجه؟ كيف كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله مع جيرانه؟ كيف كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله مع المسلمين؟ كيف كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله مع غير المسلمين؟ كيف كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله مع من لم يشن عليه حربا؟ كيف كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله مع من شن عليه الحرب؟ يجب أن يتعلم الإنسان أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأن يعمل بأخلاق النبي. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يمدح خصلة من خصال نبيه صلى الله عليه وآله لم يمدح فيه رسالته، ولم يمدح فيه عبوديته، ولم يمدح فيه كماله الخلقي أو الكمالات الأخرى للنبي صلى الله عليه وآله، إنما مدح الله سبحانه وتعالى في النبي كماله الخلقي. فمدح الله سبحانه وتعالى نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى مدح خلق النبي. انظروا إلى أخلاق النبي، انظروا إلى أخلاق أمير المؤمنين، انظروا إلى أخلاق الإمام الحسن، انظروا إلى أخلاق الصديقة الكبرى فاطمة، انظروا إلى أخلاق سيد الشهداء، انظروا إلى أخلاق أصحابهم. كيف كانوا يسلكون؟ كيف كانوا يعملون؟ نحن نقرأ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، لكن من هو مثلي ومن هو من أمثالي قلما يتخلق بأخلاق النبي. كلنا قرأنا قضية اليهودي الذي كان يضع الأشواك في طريق النبي. كل يوم هناك جار لرسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله في كل يوم. كان يأتي بالأشواك ويضعها في طريق النبي صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله افتقد ذلك اليهودي، فسأل أصحابهم عن اليهودي الذي كان يؤذيه، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو رجل يهودي. النبي صلى الله عليه وآله لما افتقده سأل عنه: أين هذا اليهودي؟ ما أرى أذيته؟ قالوا: يا رسول الله، اليهودي مريض. قال: مريض، يجب علينا أن نعوده. نتفكر، نتأمل، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عاد رجلا ليس بالمسلم، ولم يكن هذا الرجل الذي ليس بالمسلم رجلا مسالما مع النبي، كان مؤذيا لرسول الله. النبي صلى الله عليه وآله بخلقه العظيم جاء عائدا ذلك اليهودي. لما رأى اليهودي النبي صلى الله عليه وآله وهو يعوده استحيا ذلك اليهود من نفسه. هذا الرجل الذي أنا أؤذيه في كل يوم يأتي لما أنا أصبح مريضا، يأتي إلي ولا يأتي إلي بعنوان الشامت، بل يأتي إلي ليطلع على أحوالي ويطمئن علي ويتشافى لي. هذا دعا ذلك الرجل اليهودي المسلم الذي أدخله في الإسلام خلق النبي صلى الله عليه وآله، أخلاق النبي. سلمان سلام الله عليه تولى حكم المدائن، كان الوالي على المدائن. كان لباس سلمان مثل مولاه، مثل أمير المؤمنين. كان يلبس لباس أمير المؤمنين، كان يأكل أكل أمير المؤمنين. بقدر مستطاعه الآن لا أحد يتمكن من أن يصل إلى مقام أمير المؤمنين الظاهر، لكن كان سلمان رضوان الله تبارك وتعالى عليه بقدر سلمان كان ممتثلا لأوامر أمير المؤمنين، عاملا بتعليمات أمير المؤمنين حتى في اللباس، حتى أن بعض أهل المدائن ما كانوا يعرفون سلمان. سلمان يوم من الأيام خرج إلى السوق يتفقد السوق، لا معه حراس ولا معه شرطة ولا معه أحد، خرج يتطمن يتطلع أحوال السوق. واحد من أهل السوق شاري أغراض، لما رأى سلمان حسبه أحد الحمارين الذين يعملون في السوق، فنادى سلمان وطلب من سلمان أن يحمل أغراضه. سلمان في ذاك الوقت يمكن كان عمره قد تجاوز 300 عام، رجل شيبة، رجل كبير في السن، حمله أغراض سلمان. صار سلمان يحمل الأغراض ويمشي، هذا كل ما يشتري غرض يضعه على ظهر سلمان. يبدو أن سلمان شوية أثقله الحمل، صار يمشي ببطء، فزجعه ذلك الرجل، صرخ على سلمان. سلمان ما تكلم، صار سلمان يمشي إلى أن رأى أحد أهل المدائن ممن يعرف سلمان، رأى سلمان يحمل أغراضا، فجاء إلى سلمان، قال: مولانا سلمان، أنت تحمل الأغراض، إحنا نحمل عنك. هذا صاحب الأغراض سمع سلمان، التفت، قال: من سلمان؟ قال: هذا سلمان. قال: سلمان الوالي على المدينة؟ قال: نعم، هذا سلمان الوالي على المدينة. جاء هذا الرجل إلى سلمان، خاف، محمل الوالي الأغراض، خاف على رقبته، خاف يموت يقتل. جاء إلى سلمان: سيدي سلمان، العذر إلى الله وإليك، والله ما عرفتك. سلمان هدأ روعه، قال: اهدأ، لا تنزعج. قال: مولانا سلمان، أنا أحمل الأغراض. قال سلمان: ما معنى؟ قال: لا والله، إلا أن أحملها إلى بيتك. حملها إلى أن وصل إلى البيت، نزل الأغراض، سلمان التفت له، قال له سلمان: قال كلما تحتاج إلى حمال ناديني، لكن عليك أن تكون صاحب أخلاق، لا تزجر، حتى لو كان حمال في السوق لا تزجر الحمال، هذا هم إنسان، هم لحم ودم وأعصاب وكذا إلى آخره، تعامل مع الناس برق بلطف، لا تتعامل مع الناس بالشدة وبالغلظة. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على الإنسان المسلم أن يكون إنسانا خلوقا عند أخلاق. نقرأ في سيرة النبي ونرى في سير العلماء، في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، في حياته رسول الله صلى الله عليه، في حياته، كل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ما ابتدأه أحد بالسلام، ما كان أحد يبتدئ رسول الله صلى الله عليه وآله بالسلام. رسول الله هو من يسبق الكل بالسلام، ما ينتظر فلان يسلم علي، أنا رسول الله يجب على الناس أن يسلموا عليه، أنا فلان، أنا العالم الفلاني، ما أسلم، لازم هم يسلمون علي، أنا الخطيب الفلاني، أنا فلان، أنا عندي علم، أنا عندي دراية، أنا عندي فهم، لازم هم يسلمون علي، ما أنا أسلم عليهم. هذا رسولنا الأعظم. اقرأوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدتم في يوم من الأيام أحد ابتدأ رسول الله بالسلام عليكم عتب عليه. لم يبتدأ أحدا رسول الله بالسلام، كان رسول الله يبدأ الكل بالسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على الصغير والكبير، ولا يترك حتى الأطفال في السكك إلا ويسلم عليهم. هذا سيرة النبي، سيرة رسول الله، سيرة سيد الخلق، سيرة أعظم الموجودات. ما رأينا بأعيننا أنا وأنتم، ما رأينا بأعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله، سمعنا من سيرة النبي، لكني خادمكم رأيت ثلاثة من العلماء فرأيت فيهم أخلاق رسول الله وأمير المؤمنين. رأيت الإمام المصلح العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن قدس الله نفسه الزكية، ما يدخل في مكان إلا ويبتدئ الكل بالسلام. ورأيت ولده خادم الشريعة، ورأيت حفيده الحكيم الإلهي يدخلون إلى المكان هم من يبتدئون الناس بالسلام. وإذا أحد سلم عليهم حتى لو كان بينهم ما أعلم إذا بينهم وبين أحد خصومة، لكن حتى لو كان بينه وبينهم بين أحد وبينهم خصومة، إذا سلموا عليهم ما رأيتهم في يوم من الأيام لا يردون السلام. ولكنني رأيت في بعض المحافل وفي بعض المجالس وفي بعض المساجد بعض المؤمنين إذا سلم عليه بعض المؤمنين لا يرد السلام، بأي عنوان ما أعلم. كيف يكون أمثال هؤلاء؟ استغفر الله، لا أريد أن أتجاوز في الكلام، لكن هذه الأخلاق ليست في أخلاق المسلمين. حتى يكون الإنسان مسلم يجب أن يكون أيضا بهذا عامل، يجب أن يكون عاملا بأخلاق المسلمين في تعاملاته. التاجر في تجارته يجب أن يكون معاملا مسلما، المعلم في مدرسته يجب أن يكون معاملا مسلما، الإنسان في وطنه يجب أن يتعامل بمعاملة الإسلام. نحن في مثل هذا الظرف الذي نعيشه يجب علينا بحكم أننا مسلمون أننا نعمل بتعاليم نبينا، وتعاليم نبينا صدرت على ألسن العلماء، صدرت على ألسن العلماء الأعلام. عندما تأتي أي دولة من الدول وتأتي بحكم من الأحكام، هذه الأحكام التي أصدرتها كثير من الدول لا سيما دولتنا العزيزة دولة الكويت الغالية، لما صدرت أحكام معينة وعقوبات معينة، هذه الأحكام والعقوبات ما كان الهدف منها أذية الناس، الهدف منها الحفظ على سلامة وصحة الناس. والإنسان المسلم يجب عليه أن يكون قدر المسؤولية. أرادت الحكومة أن تحفظ حياة الناس، أن تحفظ صحة الناس، يجب عليك أن تطبق الأحكام حتى تحافظ على صحة الناس وعلى سلامة الناس وعلى حياة الناس. انتبهوا أيها المسلمون، التعامل مع الإسلام الحد، هذا التعامل مع الإسلام يجب على الإنسان المسلم أن يكون بهذا القدر، بهذه الرتبة، بهذه المكانة، بهذه المنزلة من الأخلاق الحسنة. ثم أعلم هذا الآن أظننا قد بينا أن المسلم من سلم الناس من لسانه ومن يده. الآن يبدو أنه واضح، إذا مو واضح بعد نوضح أكثر. سلم الناس من لسانه، سلم الناس من غيبته. والله يوم من الأيام الحكيم الإلهي والفقيه الرباني قال لي كلمة، واقعا أنا إلى الآن كل ما أتذكر هذه الكلمة أشعر بالألم وبالوجع. يقول أنا أتعجب من بعض المؤمنين في دولتنا العزيزة في الكويت العزيزة، عندهم الغيبة أسهل وأهون من شرب الماء، أهون وأسهل من شرب الماء. يتناول فلان وفلان وفلان وفلان. الكل يعرف تعريف الغيبة، لكن أبين تعريفها حتى أرى أنني هل أنا ممتنع عن الغيبة أو غير ممتنع عن الغيبة. عرف الغيبة بأنها ذكر الإنسان المسلم بما يكره، بمعنى أن الإنسان ذاك الإنسان المسلم عنده بعض الخصال غير الحسنة، عنده خصال ليست بالحسنة، مو خصال جيدة، عنده خصال ليست بالحسنة. الغيبة شنو؟ الغيبة أن تذكره بتلك الخصال غير الحسنة التي فيه. متى يحل لنا أن نغتاب، إذا صح التعبير أن نغتاب المسلم؟ يقولون، يقول أهل العلم، يقولون لا يصح لنا اغتياب المسلم إلا إذا جاهر بالمعصية. عند مجاهرة الإنسان بالمعصية عندها يجب على المسلمين غيبته. ليش يجب على المسلمين غيبته؟ حتى يرتدع هذا المسلم عن ارتكاب مثل هذه المآثم بالجهر. كأن يجاهر المسلم حاشاكم بالكذب، كأن يجاهر المسلم ببعض الأعمال الخبيثة، بعض الأعمال الذميمة. يجب على المسلمين أن يغتابوه فقط. الآن لو فرضنا عنده أكثر من خلق ليس بالحسن، عنده كذا خلق هو ليس بالحسن لكنه لا يتجاهر بها كلها، عنده خلق واحد ليس بالحسن هو يتجاهر به. عند مجاهرته بهذا الخلق غير الحسن، أضرب مثال الآن إن شاء الله بعيد عن المسلمين بعيد عن المؤمنين، لو تجاهر أحد المسلمين حاشاكم أجلكم الله بشرب الخمر، مسلم لكنه يشرب الخمر ولا يشرب الخمر بينه وبين نفسه، بل يخرج إلى الشوارع والسكك فيشرب الخمر، أو مثلا الآن بعض المسلمين بعض يقولون فلان وفلان بالوسائل الوسائل التواصل الاجتماعي هو مصور نفسه وهو يشرب الخمر وهو يلعب القمار وهو يفعل الفعل الفلاني وهو يرتكب الفاحشة الفلانية، هذا متجاهر بالفسق، ويجب على المسلمين غيبته فقط في هذا الفسق الذي تجاهر فيه، فإنه لا غيبة لفاسق. عنده خلق آخر لكنه لا يتجاهر به، لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم أن يغتابه في ذاك الخلق. ناهيك عن مسألة الافتراء. الله أكبر، بعض المسلمين كيف يجرؤ على الافتراء على بعض المسلمين، وبعض المسلمين نتيجة الافتراءات هل يحكم على المسلم؟ أأتي أنا لفلان وفلان حي وأروح لشخص معين وأفتري عليه كذبا أن فلان كذا يفعل، فلان كذا يقول، فلان عنك يقول كذا، بدل أن أذهب لفلان وأتحقق من المسألة وأستعلم عن الخبر وأسأل وأتحقق وأتفحص، أحكم على ذاك المسلم وأتقاطع معه وأتدابر معه وأظهر له الشحناء ولا أسلم عليه وأرميه بالتهم. هذا يا مسلمين ليس من الإسلام في صلة، لا يتصل بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. خلاصة القول: على الإنسان أن يعمل، أن يعلم بالأحكام ويعمل بها، وأن يتخلق بأخلاق التي أدبنا بها نبينا الأعظم وأئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فإذا عمل بذلك كان مسلما صالحا، الله سبحانه وتعالى نتيجة هذا العلم والعمل، الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بأن يظهر عليه آثار هذا العلم والعمل، يوصله إلى درجة التسليم واليقين والطمأنينة، ويرقى به في المراتب والمراقي المعنوية مرتبة بعد مرتبة، لأن الله سبحانه وتعالى عادته أن يجازي بالإحسان إحسانا، بل من عادة الله سبحانه وتعالى أن يضاعف الحسنة لصاحبها ولعاملها أضعاف مضاعفة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا من المسلمين الصالحين العالمين العاملين المتخلقين بأخلاق رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.